أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرض الثالث، أن يكون المجتهد انسداديا بانيا على مبنى الكشف، أي أن حكم العقل بحجية الظن كاشف عن جعل الشارع الظن حجة مطلقا. كما أنه حجة بناء على الانفتاح في الموارد المخصوصة كخبر الثقة والظهور وغيرها. وحكم هذا الفرض كما أفاد المصنف هو عدم جواز تقليد المجتهد الانسدادي الباني على الكشف، وإن كان عالماً بالحجية الشرعية. والوجه في ذلك هو أنه إما أن يكون الدليل على جواز الرجوع إلى هذا المجتهد أدلة جواز التقليد أو دليل الانسداد، وكلاهما غير تام لإثبات ذلك. أما أدلة جواز التقليد فهي وإن كانت تدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، والمفروض أن هذا المجتهد القائل بالكشف عالم بالحكم الشرعي وهو حجية الظن، إلا أن المنصرف من أدلة جواز التقليد هو إثباتها جواز الرجوع إلى العالم إذا كان موضوع الحجية مشتركا بينه وبين العام، فحينئذ يجوز الرجوع إليه، لأن ما هو حجة في حقه هو حجة أيضا في حق العام. إلا أن هذا غير متحقق في المقام، لأن الحجية أي حجية الظن بناء على الانسداد تختص بالمجتهد وليست مشتركة بينه وبين العام. وبالتالي فأدلة جواز التقليد لا تثبت حجية فتوى هذا المجتهد في حق العام، لأن الحجية من الأصل مختصة بالمجتهد. نعم، لو كان المجتهد انفتاحياً لكانت أدلة جواز التقليد تثبت حجية، تثبت جواز الرجوع إليه، لأن موضوع الحجية حينئذ لا يختص به، فخبر الثقة بناء على الانفتاح حجة على المجتهد وعلى العام. إذن فأدلة جواز التقليد لا تثبت حجية فتوى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف، وإن كان عالما بالحكم الشرعي وهو الحجية، إلا أن موضوع هذه الحجية مختص به. وأما بالنسبة إلى دليل الانسداد فأقصى ما يثبته حجية الظن في حق من أجرى مقدمات الانسداد وهو المجتهد، فهو الذي علم بتكاليف شرعية وانسد عليه باب العلم والعلم، والتفت إلى أنه لا يجوز للشارع إهمال أحكامه إلى غير ذلك، والمتحصل أن أدلة جواز تقليد قاصرة عن إثبات حجية فتوى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف، كما أن دليل الانسداد مختص بنفس المجتهد ولا ربط له بالعام. ومع الشك في حجية فتوى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف، فإن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. هذا ما تبناه المصنف في المقام، وهو يصلح كقول أول في المسألة لوجود قول آخر وإن لم يشر له المصنف، ولعله أشار إليه بقوله فتأمل. لذلك يمكن أن نقول القول الثاني كما قلنا في الفرض الثاني السابق، جواز الرجوع إلى المجتهد الانسداد القائل بالكشف لشمول أدلة جواز التقليد لفتوى. وذلك لأن المستفادة كما قد ادعي من قبل بعضهم من أدلة جواز التقليد والإفتاء تنزيل المجتهد منزلة المقلد، وبالتالي فما يصل إليه المجتهد من حجية الظن بناء على الانسداد كأنه وصل إليه نفس المقلد. فالمجتهد ينزل نفسه منزلة المقلد، وبالتالي يكون رأيه حجة على العام. وإن كان موضوع الحجية مختصاً به لأنه هو الذي أجرى مقدمات الانسداد، لكنه ينزل نفسه منزلة العام، فكأن العام هو الذي أجرى هذه المقدمات. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لديك أنه ذكر المصنف فروضا ثلاثة: أن يكون المجتهد انفتاحيا، وهنا لا شك ولا ريب في حجية فتواه. الفرض الثاني أن يكون المجتهد انسداديا وبانيا على الحكومة، وهنا ذهب المصنف لعدم حجية فتوى. والفرض الثالث أن يكون المجتهد انسداديا بانيا على الكشف، وهنا ذهب المصنف لعدم حجية فتوى. وما أفاده المصنف لا يخلو من وجاهة. قال: وأما على تقدير الكشف وصحته، يعني لو سلمنا بمبنى الكشف مع أن الصحيح هو مبنى الحكومة على رأي المصنف للكشف، لكن على تقدير الكشف وصحته فجواز الرجوع إليه يعني إلى المجتهد في غاية الإشكال. لماذا؟ لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه، يعني الظن المستفاد من الانسداد به، فموضوع الحجية هنا خاص بالمجتهد وأدلة التقليد لا تشمل ذلك، إنما موردها ما إذا كان موضوع الحجية شاملا للاثنين المقلد عفوا المجتهد والعامي.
إذن فأدلة التقليد قاصرة، ودليل الانسداد ما به يقول وقضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه دون غيره. وهذا الكلام كله مبني على التسليم بمبنى الكشف. ولو سلم أن قضيتها يعني قضية مقدمات الانسداد كون الظن المطلق معتبرا شرعا، يعني سلمنا بمبنى الكشف الذي يدل على حجية الظن مطلقا شرعا، كالظنون الخاصة التي دل الدليل على اعتبارها بالخصوص. فتأمل، وأشرنا لوجه أمره بالتأمل وجعلنا ذلك قولا ثانيا، وهو أنه قد يدعى أن أدلة جواز التقليد تدل على تنزيل المجتهد منزلة المقلد العامي، وبالتالي تكون فتوى حجة في حق المقلد. إن قلت بأن الحجية المجعولة شرعا سواء على القول بالانفتاح الذي هو الفرض الأول أم على القول بالانسداد والكشف الذي هو الفرض الثالث، أقصى ما تفيده هذه الحجية هو المنجزية والمعذرية، لا جعل حكم مماثل، وهذا هو ما اختاره المصنف في بحث أمارات خلافا لما ذكره في بحث القاط، حيث ادعى في بحث القاط أن المستفاد من جعل الحجية هو جعل حكم مماثل، لكنه في بحث الأمارات ادعى أن المستفاد من جعل الحجية مجرد المنجزية والمعذرية. فالأمارة المجعولة حجة تنجز الواقع لو أصابت وتعذر لو أخطأت، لذلك قال في بحث الأمارات والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية، يعني جعل حكم مماثل، إلى أن يقول بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف. وبناء على ذلك لا يكون المجتهد الانفتاحي ولا الانسداد القائل بالكشف عالما بالحكم الواقعي ولا عالما بالحكم الظاهري. أما الواقع فواضح لأنه لا يعلم بالواقع، إنما عنده مجرد أمارة. وأما أنه لا يعلم بالحكم الظاهري فلأن حجية الأمارة تعني المنجزية والمعذرية، كما أن حجية الظن بناء على الانسداد تعني مجرد المنجزية والمعذرية. وبالتالي لا يكون الانفتاح ولا الانسداد القائل بالكشف عالما بل جاهل. فرجوع العام إليه من رجوع الجاهل إلى الجاهل وليس إلى العالم. فلا فرق إذن بين القائل بالانفتاح والقائل بالانسداد على الكشف أم على الحكومة، فكلهم يعتبرون جاهلين بالحكم الواقعي والظاهري. فرجوع العام إليهم من رجوع الجاهل إلى الجاهلين، فلا تشمل أدلة جواز التقليد الفروط الثلاثة، لأن موردها هو رجوع الجاهل إلى العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس المجتهد انفتاحيا أم انسداديا، قائلا بالكشف أم بالحكومة، من أهل الذكر، ليس هو من أهل الذكر. بناء على هذا المبنى من أن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، نعم لو قلنا بأن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل فيكون المجتهد عالما بهذا الحكم الظاهري، لكن هذا خلاف مبنى المصنف. إذن فلا معنى لهذا التفصيل الذي أفاده المصنف، والحال هذه، هذا كله إن قلت قلت نعم إلا أن المجتهد الانفتاحية بل والانسداد القائل بالكشف عالم بموارد قيام الحجة، وإن لم يكن عالما بالحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة، كما لو قام خبر ثقة فهو عالم بأن خبر الثقة حجة، منجز معذر بناء على الانفتاح، وأيضا بناء على الانسداد ومبنى الكشف. وأدلة جواز التقليد كما تدل على جواز الرجوع إلى العالم بالحكم الواقعي أم الظاهري، فهي تدل على جواز الرجوع إلى العالم بالحجة. فالمجتهد وإن لم يكن عالما بالحكم إلا أنه عالم بالحجة، فيجوز بالتالي رجوع العام إليه في مورد تحديد الحجة وقيامها، فتكون هذه الحجة منجزة على العام أيضا كما أنها منجزة على المجتهد. وبناء على هذا الكلام يتضح بأن رأي المجتهد كما هو حجة في المسألة الفرعية يعني في الحكم الفقهي كذلك هو حجة في المسألة الأصولية. وهو مورد قيام وهو في تشخيصه مورد قيام الحجة الشرعية كخبر الثقة أو كالإجماع أو غير ذلك. فكما أنه يجوز تقليد المجتهد في المسألة الفرعية الفقهية يجوز أيضا تقليده في المسألة الأصولية وهو مورد وهو تشخيص مورد قيام الحجة. إن قلت هذه الثانية بأن هذا لو تم وصح في موارد قيام الحجة الشرعية إلا أنه لا يتم ولا يصح في موارد فقدان الحجة الشرعية كما لو لم توجد أمارة في مورد معين ولا أصل عملي شرعي من استصحاب أو براءة شرعية فحينئذ لا يكون المجتهد عالما بالحكم كما هو واضح فهو لا يعلم بحكم واقعي ولا ظاهري لأن الحجية بمعنى المنجزية كما أنه لا يعلم أيضا بمورد وجود الحجة لأنه لم يقف على أمارة في هذا المورد ولا على أصل عمليا شرعيا كما إذا شكل مجتهد في أن الواجب يوم الجمعة صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ولا أمارة شرعية ولا أصل عملي شرعي فالموجود في المقام مجرد الأصل العملي العقلي وهو حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي ولزوم الاحتياط وهذا الحكم العقلي ليس مجعولا شرعيا حتى يصح فيه التقليد ورجوع العام إلى المجتهد إذن فينبغي التفصيل ففي بعض الموارد يصح الرجوع للمجتهد وهو لو وجدت الحجة الشرعية لكن في بعض الموارد لا يصح الرجوع إليه كما لو فقدت الحجة الشرعية وإن وجدت الحجة العقلية كالأصل العملي العقلي مع أن الأعلام لا يفصلون في ذلك هذا إن قلت قلت لا فرق بين الموردين، فكما أنه يصح رجوع العام إلى المجتهد في تحديد موارد وجود الحجة الشرعية، كذلك يصح رجوع العام إلى المجتهد في موارد تحديد عدم وجود الحجة الشرعية. بناء على ما ذكرناه من أن أدلة التقليد تدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، سواء في مسألة فرعية فقهية أم في مسألة أصولية، والمجتهد عالم في المقام، بمسألة أصولية وهي فقدان الحجة الشرعية، فيرجع العامي إلى المجتهد في أصل التشخيص وأن المقام لا توجد فيه حجة شرعية من أمارة أو أصل عملي شرعي. ثم بعد ذلك، يعني بعدما يرجع العامي إلى المجتهد في تشخيص أن هذا المورد لا توجد فيه حجة شرعية، يعمل العامي بعقله، فإن حكم عقله بالاحتياط احتاط وجمع بين الصلاتين الظهر والجمعة، وإن حكم عقله بلزوم إحدى الصلاتين أتى بواحدة منهما فقط، وإن خالف ذلك رأي المجتهد، كما لو كان المجتهد يرى لزوم الاحتياط وعقل العام يرى لزوم أحد أو إحدى الصلاتين. ولو أنكرنا جواز التقليد في المسألة الأصولية فلا أقل من أن العامي عاجز عن تحديد وظيفته العملية في المقام، وأن الواجب عليه يوم الجمعة الظهر أم الجمعة، فمع عجزه عن التشخيص يرجع لأهل الخبرة وهو المجتهد، فيخبره المجتهد بأنه لا توجد حجة شرعية على أحدهما أو على إحداهما، ثم يعمل العامي بما يحكم به عقله. فافهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن العامي قاصر عن إدراك الوظيفة العملية، وأن الجاري قبح العقاب بلا بيان، أو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإلا لكان العام مجتهدا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الرابعة. قال: إن قلت حجية الشيء شرعا مطلقا، يعني حجية الشيء شرعا، حجية الظن مثلا، زين، مطلقا سواء على القول بالانفتاح أم على القول بالانسداد ومبنى الكشف، ما فيها هذه الحجية؟ يقول لا توجب القاطع بما أدى إليه من الحكم، لا واقعا بل ولا ظاهرا، لأن الحجية كما قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المنجسية والمعذرية، كما مر تحقيقه في بحث الأمارات، وأنه ليس أثره أي أثر الحجية إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها، فيكون رجوعه يعني العامي إليه يعني إلى المجتهد مع انفتاح باب العلم عليه أيضا من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل لا إلى العالم، فضلا عما إذا كان انسداد، يعني ما في فرق بين الانفتاح والانسداد بناء على الكشف. فإذا لا فرق بين الفروض الثلاثة، قلنا بالانفتاح، قلنا بالانسداد والحكومة، أم قلنا بالانسداد والكشف، فكله رجوع من الجاهل إلى الجاهل، فلا يصح إذن التقليد. قلت نعم، يعني لو سلمنا بهذا المبنى أنه الحجية تفيد المنجزية والمعذرية، وأن الرجوع إلى المجتهد رجوع إلى الجاهل بالحكم، إلا أنه يعني المجتهد عالم بموارد قيام الحجة، صحيح هو جاهل بالحكم الواقعي أو الظاهري، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام، يعني عالم بالمسألة الأصولية وإن كان جاهلا بالمسألة الفقهية، فيكون من رجوع العامي إليه من رجوع الجاهل إلى العالم، فيصح تقليده في المسألة الأصولية. إن قلت رجوعه إليه يعني رجوع العام إلى المجتهد في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده، إذا قامت الحجة لا بأس، أما إذا فقدت رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده، لا توجد حجة شرعية من أمارة ولا من أصل، المفروض يذكر أيضا والأصل العملي الشرعي، فقد الأمارة المعتبرة أو الأصل العملي الشرعي التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية، متى يرجع للأصول العقلية؟ إذا فقدت الأصول الشرعية، لذلك قلنا ينبغي أن يقيد، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل كما بينا. قلت رجوعه إليه رجوع العام إلى المجتهد فيها، لماذا يرجع إليه؟ إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الأمارة، يعني المجتهد يخبر العامي بأنه لا توجد أمارة ولا أصل عملي شرعي، وهو العامي عاجز عن الاطلاع على ذلك، فيرجع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. زين؟ وأما تعيين ما هو حكم العقل وأنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط، فهو إنما يرجع إليه يعني إلى العام نفسه أو يرجع إليه، فالمتبع ما استقل به عقله، عقله ماذا يحكم به؟ ماذا يحكم عليه؟ هل يجمع بين الصلاتين أو واحدة منهما؟ ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده فافهم. وصل الكلام بعد ذلك إلى النقطة الخامسة، هل قضاء المجتهد المطلق نافذ لا يجوز نقضه أم أنه ليس نافذا؟ وهنا أيضا يمكن أن تأتي الفروض الثلاثة التي أشرنا إليها في النقطة السابقة. الفرض الأول أن يكون المجتهد انفتاحيا، وحكم هذا الفرض هو نفوذ قضاء المجتهد بلا إشكال، لأنه يعتبر عارفا وعالما بالحكم الشرعي وبما ورد عنهم عليهم السلام وهذا هو المعيار والمناط في نفوذ قضاء المجتهد، كما دل على ذلك معتبر أبي خديجة: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فإن المجتهد الانفتاحي يصدق عليه بأنه يعلم شيئا من قضاياهم عليهم السلام، ما دام قد أفتى من خلال النصوص الواردة عنهم. وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها: ينظران إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، فإنه يصدق أيضا على المجتهد الانفتاحي ما دام يأخذ بالنصوص الواردة عنه، لأنه يرى انفتاح باب العلم والعلمي أنه نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم. الفرض الثاني: أن يكون المجتهد انسداديا وبانيا على مبنى الكشف، وأن حكم العقل بحجية الظن كاشف عن الحجية الشرعية، وهذا وحكم هذا الفرض وإن لم يشر له المصنف هذا الفرض هو نفوذ قضاء المجتهد، بناء على شمول أدلة حجية رأي المجتهد للمسألة الأصولية كالمسألة الفقهية. فما وصل إليه من حجية الظن مطلقا وإن كانت مسألة أصولية إلا أنها حجة، وبالتالي ينفذ قضاؤه. ما دامت الحجية المستفادة شرعية، كما هو مقتضى الكشف. الفرض الثالث يأتي عليه الكلام لكن نطبق هذا المقدار. قال: وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا. هذا الفرض الأول. وأما إذا سد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح. مباشرة تطرق إلى الفرض الثالث من تقرير المقدمات على نحو الحكومة. أما إذا كان على نحو الكشف فبناء على أن الحجية شرعية يكون قضاء القاضي نافذ، وإن أمكن الإشكال عليه بما سيأتي على الفرض الثالث فارتقب، والحمد لله رب العالمين.